بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في المسألة التي ذكرناها مسألة 32 قلنا يجوز النظر إلى المحارم، أن الإنسان ينظر إلى عمته، خالته، جدته، أمه، أخته، بنته، بنت أخوه، بنت أخته، يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحها، إما نسبا يحرم نكاحها أو رضاعة، أخت الرضاعية أو مصاهرة، هاي أم الزوجة، هاي أم الزوجة، يجوز النظر إلى المحارم. استثناء صاحب العقل يقول يجوز النظر إلى هذه المحارم ما عدا العورة. يقول يجوز ما عدا العورة، لكن بلا تلذذ ولا ريب، يعني صدرها عينه، ظهرها، فخذها، هذا كلام صاحب. هذا نجي يجوز نظر الإنسان إلى محارم إلى كل الجسد ما عدا العورة، هذا إن نقاش فيه يجي. الآن قل يجوز النظر إلى المحارم إلى مواضع الحسن. مواضع الحسن يخي نقول شعر الرأس، رقبة يعني نحن عضل، ساق بهالمقدار، ثياب زينة فاخرة بهالمقدار، خلينا نتكلم بعدين نروح نناقش صاحب العرض في قوله إلى جميع البدن ما عدا العرض. قلنا بالأمس دليلنا على ذلك سيرة قطعية، واحد عمته تتغشى منه، شعرها تغطي منه، عمته، خالته، كذا، سيرة قطعية موجودة من زمن رسول الله إلى عصر الحاضر، هذه السيرة ما منهيين عنها. النساء لا تتحجب، نساء المحارم لا تتحجب من أولادهن أو آبائهن وغيرهم من المحارم، ولذلك الآية القرآنية التي جاءت في نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا سألتموهن زوجات النبي إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إجوا أقرباء النساء، آبائهن، إخوانهن، ابن أخوها، إجوا قال ونحن يا رسول الله كذلك، يعني ما لنا حق نعينهن نسأل من وراء حجاب؟ قال لا جناح عليهن في نساء في آبائهن وأبنائهن، ذكرت المحارم. إذن المحارم لا ميل يسألها من وراء حجاب، يدخل عليها ويسألها وهي بالبيت، رأس شعرها طالع، إيدها طالعة، ساقها طالع، ثياب لابسة، ثياب حسنة مثلا. إذن سيرة عندنا بالإضافة إلى هاي الآية القرآنية، الثاني هي هاي الآية، هي هاي الآية بلي لا جنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، زينة يعني شيء مواضع الزينة، ولا يبدين زينتهن يعني لما تلبس القرادة، زينة يعني مواضع الزينة يعني النحر، شعر زينة، مشطت، عدلت، كذا، صبغة، الزينة، العضد زينة، الساق زينة، مواضع الزينة، ولا يبدين زينة، هذا الدليل الثاني، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، هاي آية النور. يلنا أكو آية أيضا في آية الأحزاب، ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن، هاي دي ونزلت بعد آية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، واعترض أرحام نساء النبي، إجوا قالوا إحنا متشي سمو اعترضوا استفهموا، قال نزلت هاي الآية ولا جناح عليه. خب هاي آيتين، آية النور آية 31 وآية الأحزاب 55. أمس قلنا هاي الآيتين ليش ما ذكرت العم والخال؟ هو العم والخال من المحارم، شو ما لهم وجود هنا؟ أجبنا عن ذلك الإشكال، أجبنا عن ذلك، قلنا بأن نسبة أولاد الأخت للخالة وأولاد الأخ للعمة هي نسبة العمة إلى العمة العم إلى ابن الأخت، نسبة العم إلى بنت الأخت، نسبة الخال إلى ابن، نسبة الخال إلى ابن أخته، نسبة واحدة. فإذا أجاز هذا أجاز هذا، هذا أجبنا عليه. الآن أكو إشكال ثاني على هاتين الآيتين. الإشكال هذا، آية النور، آية النور التي ذكرناها هذه ذكرت ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ذكرت أو آباء البعولة، الزوجة تظهر زينتها إلي ولأبي، وذكرت أو أبناء بعولتهن، يعني أنا بعدها إذا كان عندي ابن من زوجة ثانية يجوز لها تظهر مواضع الزينة بابن البعل من زوجة ثانية. هاي آية النور، ذكرت آباء بعولتهن من المحارم، وذكرت أبناء بعولتهن من المحارم. أما آية الأحزاب 55 هذه لم تذكر أبو الزوج وابن الزوج، يعني آباء البعل، آباء البعولة وأبناء البعولة، ما ذكرتهم. ليش؟ ليش في آية النور من المحارم آباء البعولة وأبناء البعولة؟ هاي في آية النور. في آية الأحزاب ما ذكرت آباء البعولة وأبناء البعولة. ليش؟ الآيتين متفقات في المحارم إلا في هذين المحرمين. آية النور ذكرت هذين المحرمين آباء البعولة وأبناء البعولة. في آية الأحزاب ما لهم ذكر. الكلام أن آية الأحزاب وين اجتي؟ اجتي في نساء النبي من ناحية أخربائها. نعم نحن تعدينا إلى بقية النساء لأنه لا خصوصية لنساء النبي، يبين حكم عام لكن ما ورد هذا. ومن المعلوم أن أبي النبي لم يكن موجودا حين زواجه، فما معنى تحليل آباء البعولة؟ ما موجود، النبي مات أبوه وهو طفل لم يكن موجود. ولا ابن للنبي من زوجات أخرى حتى يصير ابن البعولة من زوج حتى يحل على هذا، ما عنده ابن، ما عنده ابن، ما عنده ابن. كذلك نقول عدم ذكر الأخوة والأخوات من الرضاعة وأمثالهم لأن هؤلاء لهم حكم الأخت من المحارم فلا يحتاجون إلى ذكر المستقل، لذلك ما ذكرتهم الآية، أخوات من الرضاعة، أخوان من الرضاعة ما ذكرتهم الآية. طيب هذا إلى هنا ذكرنا دليلين لجواز أن ينظر المحرم إلى المرأة، وعرفنا المحارم، وعرفنا ليش آية النور وآية الأحزاب ما ذكروا العم والخال لأنه موجود في نسبة الخالة إلى ابن أختها والعمة إلى ابن أخيها نفس النسبة. وعرفنا لماذا لم تذكر آية الأحزاب آباء البعولة وأبناء البعولة، لأن النبي لم يكن له أب ولم يكن له ابن. بعد ليش تذكر؟ هي واردة في زوجات النبي. طيب الدليل الثالث على جواز أن ينظر المحرم إلى المرأة، روايات منها هاي رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته أمه وأخته وابنه. هاي باب 104 من مقدمات النكاح حديث 7. هذه الرواية دلت على جواز النظر نظر المحرم إلى خصوص الشعر، إلى خصوص الشعر لا بأس أن يظل إلى شعر أمه، ولكن لا قائل بالفصل بين الشعر وبين بقية الأعضاء. يعني بقية الأعضاء الساق، طبعا صاحب العروة شو يقول؟ يقول كل البدن ما عدا العورة، بس احنا نتحفظ على هذا، نقول لا فرق بين الشعر وبين العنق وبين العضد والساق، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. إذا ثبت جواز النظر بجميع، ولا فرق بين هذا، لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، سواء كان ابن أو كان أخو أو كان عم أو كان خال، لأن يعني المحرمية موجودة، لا فرق بين. طيب هاي هم دليل ثالث رواية. إذا دليل على هذا الحكم سيرة قطعية وآيات قرآنية اثنين، محارم، ذكرت المحارم، لا بأس أن ينظر، ولا يبدين زينتهن إلا، يعني مواضع الزينة، إذا مواضع الزينة صاحب العورة يقول جميع البدن ما عدا العورة، سيد الخوي يقول لا مواضع الزينة ما عدا ما بين السرة والركبة، بين السرة والركبة ما يجوز، يعني الثديين يجوز أظهر، أهل يقول لا. طبعا هذا بحث يأتي مواضع الزينة الشعر والعنق والحبض والساق، أي الذي عادة ما تظهره البنت أمام والدها وأمام أخيها. نجي دليلنا شنو؟ يعني مواضع الزينة مختلفة بين العلماء، صاحب العلماء يقول كل البدن ما عدا العظم، سيد الخوي يقول لا ما بين السرة والركبة هذا عظم، غيره ما يخالف. احنا نقول له صدر هم يجوز، ظهر هم يجوز، بس الشعر والعنق والعبد يعني اليد والساق بس، هاي مواضع الزينة التي يجوز للمحرم ان ينظر اليها، طبعا باستثناء الزوج، الزوج لا، الزوج يجوز له ان ينظر الى جميع البدن حتى العورة. طيب اذا ايتين، ثم هاي الرواية. الدليل الرابع روايات متضافرة كثيرة سنية شيعية دلت على جواز تغسيل الرجل المرأة التي يحرم عليه نكاحها، يجوز أن يغسل المرأة، والمرأة يجوز لها أن تغسل الرجل إذا لم يوجد المماثل، يجوز إذا لم يوجد المماثل يحرم. فبما أن التغسيل يلازم النظر، غسله يلازم النظر إلى الجسد عادة، ولو كان التغسيل من وراء الثياب، فتدل على المدعى يجوز أن ينظر. طبعا صاحب العرض جايبها لجواز النظر إلى جميع أجزاء البدن ما عدا العورة، هاي بعض الروايات نقراها مال جواز تغسيل المرأة الرجل أو الرجل يغسل المرأة إذا لم يوجد مماثل. صحيحة منصور بن حازم قال سألت الإمام الصادق عن الرجل، نعم ليش؟ إذا يجوز، نعم سنجي نشوفه حتى إذا كان مماثل بالنسبة إلى الزوج والزوجة، حتى إذا كان مماثل، حتى إذا كان مماثل، بس هذا صاحب العروة بلي؟ اي نعم. بس خلنا نقرأ صحيحة منصور رحمه، قال سألت الإمام الصادق عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها امرأته؟ قال نعم. وأمه يعني يغسل الزوج أيغسل؟ قال نعم. وأمه وأخته ونحو هذا، يعني نحو هذا عن محارم، أمه وأخته، قال يبعد مو زوجة، يلقي على عورتها خرقة بس ويغسل، يعني ينظر إلى جميع البدن. هاي في باب 20 من غسل الميت الحديث الأول. هاي يلقي على عورتها خرقة راجع إلى زوجته، وهو موضع السؤال، يلقي على عورته، موضع السؤال يعني الزوجة بعد هنا ما يجوز يعاين إلى العورة، يلقي على عورتها خرق، هاي راجع إلى موضع السؤال، أو لا راجع إلى الجميع، وقال زوجته وأمه وأخته أو إلى الجميع، محتمل راجع إلى الزوجة وهو موضع السؤال، محتمل راجع إلى الجميع، يلقي على عورته محتمل. إذن هذه الرواية مجملة من ناحية أنه يلقي على عورتها خلقها أبدا حتى زوجته. نعم هنا في الحقيقة أكو بلد كلام، هنا الزوجية راحت بالموت، آثار الزوجية باقي مثل الإرث مثل النظر، أما يدري واقعها تقول هاي زوجتي، الزوجية راحت بالموت بقت آثار الزوجية.
إذا قلنا بالأعمية المشترك بالأعمية أنا شنو بعد
الزوجية راحت ما يجوزوني واقعها وهو ميت.
لكن واقع بدليل
ها؟
إلا أنه لو رجعت للحياة
إذا ما ماتت، إذا ما ماتت دكتور مهلا.
لا ماتت بعد الموت ورجعت. الدكتور هذا مشخص بأنه ماتت، الناس جاءوا يتمسوها بأنه باردة وميتة رجعت إلى الحياة.
لما رجع يتبين أن يتبين أن حكمنا بأنه ماتت غلط، غلط أي توقف القلب توقف القلب إلى الأخير، توقف الأجزاء إلى الأخير هذا موت. أما إذا رجعت إليه يعني لم تتوقف الأجزاء إلى الأخير.
رجعت بعد
16 هو هذا يتبين لنا أن حكمنا بالموت غير صحيح، قوموا عن طريق المعجزة. يعني بعض الأجهزة جذع المخ، عندنا مخ وعندنا مخيخ وعندنا جذع المخيخ، هذا إذا مات حصل الموت، هذا ما مات، هذا ما مات، فرجعت الحياة لي. يتبين أنه ما حصل موت. على كل حال هذه مجملة منها الناحية. أكو رواية ثانية موثقة سمع قال سألت الإمام الصادق عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال علزم تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه مشرب ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت ومعها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي. إذن إذا أكو محرم يقدم وتغسل، إذا ماكو محرم مماثل ماكو فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. سهي روايتها من دون على خلاف كلام صاحب العروة أنه يجوز له ينظر إلى جميع البدن ما عدا العورة، يقول لا غسلها من فوق الثياب، يعني يجوز ينظر إلى الشعر إلى النحر إلى الساق، أما يعريها ما يجوز. خلاف كلام صاحب العروة يجوز للمحرم أن ينظر إلى محرمه إلى جميع البدن ما عدا العورة، هاي رواية تخالفه كما سوف يأتي في نقاشه. هاي رواية في باب 20 من أبواب غسل الميت وغيرها من الروايات. هاي الرواية الثانية موثقة سماعا لا يفهم منها إلا جواز النظر، إلا جواز إلى ما اعتادت كشفه فقط، مو أنه كل البدن ما عدا العورة، البيت ما تكشف كل بدنها ما أمام أبوها وهو من المنكرات، البيت ما تكشف جمال تمام بدنها أمام العم، هاي من المنكرات سوف يأتي الكلام. إذن هذه الرواية تدل على جواز ما اعتادت أن تكشفه في البيت، شعر نحر يد يعني عضد وعضد وساق، هذا المتعارف. أما يقول صاحب العورة جميع له حق جميع البدن ما عدا العورة، هذا ما عليه دليل. على كل حال أكو عندنا روايات عند أهل السنة بالإضافة إلى ما هو معروف عند الإمامية من تفسير الإمام علي لفاطمة. ابن قدامة يعلق على تفسير الإمام علي للسيدة فاطمة، يعلق على هذه الروايات فيقول اشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعا، هذا إجماع اشتهر بين الصحابة أن علي غسل فاطمة مع وجود المماثل، ف فلم ينكروا. والنبي قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. مع وجود ماذا؟ المماثل. مع وجود المماثل لو لا، مع عدم وجود المماثل. إذا كلامكم أن هاي مع عدم وجود المماثل، لا، حتى مع وجود المماثل ايش تسوي له؟ تغسيل علي لفاطمة، وعدنا هذا مشهور كذا. إذا حتى مع وجود المماثل طيب مهلل بالنسبة إلى الزوجة، يعني حتى مع وجود المماثل.
الكلام شيء، الكلام في مفيد بين الإنسان الغير محرم.
إيه؟
الإنسان نظر إلى
لا في المحرم قول.
إلى المحارم غير الزوجة.
غير الزوجة. هذا في الزوجة. اطمن. هنا النبي لو مت لغسل. لنا أن نقول دليل آخر غير الروايات، وهو تجويز تغسيل ولا ضر الرجل إلى محارمين، وهو إصالة الإباحة، أو قل استصحابها، استصحاب الإباحة، لأن المنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل على المنع. فعند الشك نستصحب الحلية التي كانت موجودة في حال الحياة، أو نقول بأس ينظر إليها، أو ها؟ إيه نعم، لكن دليل إيه؟ أصل عمل. على كل حال هذه الروايات. طيب هذه الروايات شو تقول؟ تقول يا زوجية راحت بالموت ترى، ولكن آثار الزوجية موجودة، أو قل العلق بين الرجل وبين محارمه باقية، فالموت لا يقطع آثار الزوجية، أو الموت لا يقطع آثار العلاقة بين الرجل وعمته وخالته أو إحدى محارمه، آثار ما يقطعها، آثار ما يقطعها، آثار باقية. طيب هذا دليل. شو الدليل صار عندنا على جواز أن ينظر المحرم إلى محارمه؟ طبعا إذا جاز له أنظر إليها في حال موت، فيجوز أنظر إليها في حال حياة بالأولوية، أو قل الحكم واحد، لأن الحديث يقول حرمة المؤمن ميتا كحرمته وهو حي. إذا ماذا احترامنا فينظر إلى مواضع الزينة، ففي حال حياتها حرمة الميت مسلما كحرمته وهو حي، يعني في حياته احترام أكثر، فإذا يجوز أن ينظر إليه وهو ميت، يجوز أن ينظر إليها وهي محياة. هذه أربعة أدلة عندنا، هم سيرة قطعية، هم آيات قرآنية، آية النور وآية الأحزاب، هم معتبرة السكوني، وهم روايات التغسيل. طيب سيجوز للرجل أن ينظر إلى ماذا؟ محارمه الرضاعيات. هذا دليل الملازمة القائلة، الملازمة بين الحرمة النسبية والحرمة الرضاعية المستفادة من قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخت الرضاعية، عمت الرضاعية، خالة الرضاعية، يجوز أم الرضاعية يجوز أن ينظر إليه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا ما يجوز النظر إليه من المحرم بالنسب، يجوز النظر إليه من المحرم بالرضاع. هذا واضح. هذه النسبيات ذكرت الآية، الرضاعيات، الرضاعيات محرمة لتلك الروايات المتضافرة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أما جواز النظر إلى المحرمات بالمصاهرة، المراد من المحرمات بالمصاهرة المحرمات الأبدية في النكاح الناشئة من العلقة الزوجية، محرمة أبدية في النكاح الناشئة من العلقة الزوجية. مثل أم الزوجة، إيه؟ هاي محرمة بالمصاهرة، محرمة أبدية ناشئة من العلقة الزوجية، محرمة أبدية ناشئة من العلقة الزوجية. أم الزوجة، زوجة الأب، أبويا إذا زوج زوجة بعد أنا تحرم علي مؤبدا، زوجة الابن، ابني إذا زوج زوجة تحرم علي مؤبدا، بنت المدخول بها الربيبة تحرم علي مؤبدا، الربيبة. هذا المراد. شوفوا أكو عندنا محرمات بالمصاهرة، مثل أخت الزوجة، لكن هاي مو محرمة أبدي. أخت الزوجة محرمة، هاي أخت الزوجة محرمة لكن مو أبدي، ناشئة من العلاقة الزوجية. ها هاي أخت زوجتي، هاي أختي، فهاي الحرمة ناشئة من، لكن مو أم مؤبدة، إذن مو داخلة في هذا الحكم. إحنا مرادنا يجوز النظر إلى المحرمات بالمصاهرة. أخت الزوجة هم محرمة لكن مو أبدية، إحنا مرادنا الحرمة الأبدية الناشئة من العلاقة الزوجية. أكو عندنا حرمة الخامسة، إذا أنا عندي زوجة أربع زوجات دائمية، الخامسة حرمة لكن مو أبدية، ناشئ من العلاقة الزوجية بين هذه النساء الأربع، خلاص أربعة دائمات، خلاص هاي محرمة، هاي محرمة بالمصاهرة، لكنه مو حرمة أبدية، هذني أجنبيات عن هذا الكلام. ثالثا، إذا حلفت والله ما أتزوج فلان معين، هذا حرمة وأبدية، لكن ليست ناشئة من النكاح والزواج. فمرادنا من المحرمات بالمصاهرة التي يجوز النظر إليهن أو إلى مواضع الزينة، أو كما يقول صاحب العروة إلى تمام الجسد ما عدا العورة، أو كما يقول السيد الخوي ما عدا السرة والركبة، من السرة إلى الركبة، هذا مرادنا المحرمات الأبدية أولا، فلا يشمل الخامسة ولا يشمل أخت الزوجة. ومرادنا محرمات الأبدية وما يشمل المحلوف على عدم الزواج بها، هي ما صارت محرمة أبدية لكن مو من الناحية الزوجية، مو من الناحية الزوجية. بلي لا، هي مو محرمة إذا ما دخل بأمها لا تكون محرمة، يعني مو إذا لم يدخل بأمها فهي ليست داخلة في هذا العنوان، يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إلا أن يدخل بأمها، فصارت محرمة أبدية ناشئة من العلاقة الزوجية. إذا ما دخل بأمها لا يجوز النظر إليها، وإحنا حكم يجوز النظر إلى المحرمة بالمصاهرة، إنما تحرم عليها إذا دخل بأمها، إذا ما دخل بأمها يجوز أن أمها يطلقها يتزوجها هي، فهي ليست محرمة أبدية. على كل دلت، بل هاي الآية الكريمة وهي الربيبة محرمة بنت المدخول بها، دلت الآية الكريمة على الجواز في النظر إلى بعض المحارم. الآية القرآنية التي تقول مثل آباء البعولة، أبناء البعولة، في سورة النور، آباء البعولة أبناء ذول لهم حق ينظرون إلى هذه ما. هاي شنو؟ هاي ذول مصاهرة ولا مو مصاهرة؟ مصاهرة. إذا إحنا قلنا المحرمات بالمصاهرة يجوز، دليل شنو؟ قلنا المراد من المصاهرات المحرمات الأبدية الناشئة من العلاقة الزوجية، دليل شنو؟ هذا كله دعوة، الدعوة الآية القرآنية التي قالت ولا يبدين زينتهن ذكرت آباء البعولة وأبناء البعولة، هذول مصاهرة، هذول مو نسب، هذول مصاهرة. ولا قائل بالتفصيل بين هذين العنوانين الذين هما مصاهرة وبين غيرهن من المحرمات بالمصاهرة، وهي الحرمة ناشئة من العرقة الزوجية. ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن، أي آباء بعولتهن أبناء بعولتهن، أي مصاهرة. ولا قائل بالفصل بين هذين العنوانين وبين بقية عناوين المصاهرة. وكذلك الروايات الدالة على تفسير المحارم مطلقة تشمل المحارم النسبية والمحارم ماذا؟ المصاهرة، ينظر إلى يعني إلى مواضع من وراء الثياب هم تقول، هذا خلاف رأي صاحب العروة، ينظر إلى جميع البدن من وراء الثياب. إذا المحرمات في المصاهرة الذي يجوز النظر إليهن لا تشمل أخت الزوجة ولا تشمل الخامسة لأنهما أجنبيتان وغير داخلتين في عنوان المحرم. أكو روايات تقول أخت الزوجة مو محرم، أكو روايات تقول أخت الزوجة مو محرم. في باب 107 من مقدمات النكاح الحديث الأول ما ذكره في قرب الإسناد روى عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى المعتبر عن أحمد بن محمد بن أبي ناص المعتبر عن الإمام الرضا قال سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، قال لا إلا أن تكون من القواعد، ومن قاعد كل قاعدة مو بس أخت الزوجة. فقلت له أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال نعم. إذن هاي ليست ماذا؟ ليست محرم. أخت الزوجة ليست محرم بالمصاهرة، طبعا هي وليست محرم بالنسب وليست محرم بالرضاع، إذن لا يجوز. إذن قلنا أكو عندنا محرمات أبدية ناشئة من غير العلقة الزوجية كالزنا بذات البعض، هم داخل الزنا بذات البعض هي محرم، يعني لا يجوز له نكاحها أبدا. إذا زنى الإنسان بذات بعض حرمت عليه أبدا. الطلاق تسعا يوجب الحرمة الأبدية، لكن ذني ما يجوز النظر إليهن. لماذا؟ لأنهن أجنبيات، هاي الحرمة ليست ناشئة من العلقة الزوجية. المحرمات بالمصاهرة التي يجوز النظر إليها أولا تكون مؤبدة وناشئة من العلقة الزوجية، هاي ما ناشئة من العلقة الزوجية، إذا لا يجوز النظر إليها. كذلك لا تشمل المحرمات بالمصاهرة ما يحرم على الإنسان تكليفا كاليمين على عدم التزوج بامرأة معينة، والشرط في ضمن عقد لازم، يعني يقول نزوجك هذه بشرط أن ماذا؟ يحرم عليك أن تتزوج بأختها، أو بشرط أن بل يحرم عليك. إذا قلنا هذا الشرط لازم، الشرط في ضمن عقد لازم ما يشمل هذا. لماذا؟ لأن أدلة تفصيل المحارم منصرفة عن هذه المحرمات، وهي المحرمة بالزنا كالزنا بذات البعض أو الطلاق تسعا أو الحرمة التكليفية انصراف أكو. ولأن الظاهر أن المراد من حرمة نكاحها يعني حرمة نكاحها بكتاب الله، هذه محرمة مو بكتاب الله، هذه محرمة بروايات، روايات لا مطلقة. خب هذا إلى هنا اتهمنا. إذن يجوز النظر إلى المحارم نسبية رضاعية مصاهرة، مصاهرة مفتهمناها شنو المصاهرة، فقط الحرمة الأبدية الناشئة من النكاح، مو ناشئة من الحكم التكليفي أو ناشئة من الزنا بذات البعض أو أخت الزوجة التي هي كالأجنبية كما صرحت الروايات. خب نرجع إلى فتوى صاحب العروة، يقول يجوز النظر إلى المحارم إلى جميع البدن ما عدا العورة، بس بالنسبة إلى الزوجة حتى العورة. طب هذا مشكل، هذا جواز النظر إلى بدن المحارم يقول ما عدا العورة، العبارة يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة، مع عدم طبعا مع عدم تلذذ وريدة، وكذا نظرهن إليه يقول هن هم ينظر إليهم إلى ما عدا العورة. بس الكلام أنه لماذا يجوز نظر الرجل إلى المحارم جميع البدن ما عدا العورة؟ العورة طبعا القبل والدبر. سيد أخوي يقول لا العورة مو القبل والدبر، من السرة إلى الركبة كلها نسميها عورة. سيد أخوي يخالف هذا المسلك، دليل شنو؟ يقول أكو رواية معتبرة قالت العورة ما بين السرة والركبة، خلاص فسرت لنا العورة. رواية معتبرة وهي رواية الحسين بن علوان، وقد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، خلاص هالمولد عورتها، بعدين قال والعورة، قاعد يفسر شنو؟ كله عوضة أما أو غير أما. لكن إذا زوج الرجل أماته فلا ينظر إلى عورته، ثم يجي قاعد يتكلم في الكلام ثاني. والعورة ما بين السرة والركبة، هاي العورة بعد مو بس عورة الأمة، هو عورة الحرام كذلك. والعورة ما بين السرة والركبة، هاي في باب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث السابع. يقول سيد خوي هذه الرواية في صدد بيان تحديد العورة في المرأة. سند الرواية هم معتبر الحسين بن علوان، حسين بن علوان وثقه النجاشي في ترجمة بل في ترجمة رقم 116. خب السائل الذي يقول إن عورة المرأة هي القبل والدبر، هل يقول بجواز نظر المحارم إلى كل بدن المرأة المحرام عليه ما عدا؟ صح يقول إيه؟ نعم يجوز أن ينظر لجميع البدن بلا خلاف في شيء من ذلك. يقول نعم يجوز أن ينظر المحرم، ينظر إلى محرمه إلى المرأة المحرم جميع البدن ما عدا العورة المغلظة، يقول بلا خلاف في شيء من ذلك. بعدين يسحب فوق يقول بل هو من الضروريات، أي عجيب، من الضروريات. تأتي المناقشة عليه غدا إن شاء الله.